الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 من اللقاء المعروف باسم لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 15 من شهر جماد الأولى عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا جميعا لقاءات خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. في هذا اللقاء نفتتحه بتفسير بقية سورة الليل إذا أغشى، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فقوله عز وجل: إن علينا للهدى، فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا أخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان: إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: هدى توفيق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة، فهذا يكون من الله ويكون من الخلق، من الرسل، من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى. الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. فلو قال وإن لنا للأولى والآخرة اختلف رؤوس الآيات، فمن ثم قال وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى. ولهذا قال وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم يعني خوفتكم، والنار يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها. لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله. والشقاوة ضد السعادة، لقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له إنك ستبعث قال لا أبعث، قيل فيه جنة ونار قال ما فيه جنة ونار، قيل سيكون كذا وكذا قال ما يكون، هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله، فهذا هو الأشقى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة. وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل، يقتل حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. فإن قال قائل هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب لا، لأن الصدقة تطوع والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقطع عنه، وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجد يتأخر يماطل وربما لا يوفي، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم لا يجوز للإنسان أن يتهاون به. ثم قال الذي تماله ذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، ليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله، ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل، ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير. ونأتي الآن إلى دور الأسئلة.
بسم الله. فضيلة الشيخ، إذا وقفت في صلاة الجماعة وكان جاري تنبعث منه رائحة الدخان، فهل يمكننا أن أغير مكاني بعد تكبيرة الإحرام وأقف في مكان آخر إذا تضايقت من هذه الرائحة؟
إذا صف إلى جنب الإنسان من فيه رائحة كريهة من دخان أو بصل أو ثوم أو عرق أو غير ذلك، وكان يشق عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، فله أن يخرج من صلاته ويذهب إلى مكان آخر. ولكن بعد بيان هذا الحكم نقول لكل من فيه رائحة كريهة إنه لا يحل له أن يأتي إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى من أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، فقال لا يقربن مساجد الله، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة. وكانوا إذا أتى أحد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكل بصلاً أو ثوماً أخرجوه وطردوه إلى البقيع، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة تؤذي المصلين أو الملائكة، وأن لأهل المسجد الحق أن يخرجوه من المسجد.
الشيخ، مسلم قتل مسيحي خطأ علما أن هذا الحادث في الكويت، فما الحكم؟
أولا بارك الله فيك، التعبير بمسيحي هذا تعبير حادث، تلقب به النصارى ليضفوا على دينهم أنه دين حق نسبة إلى المسيح ابن مريم، والصواب أن يقال النصارى كما جاء في القرآن الكريم. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام العلماء، فإنه إذا نظرت في كتب العلماء لم تجد إلا اليهود والنصارى، ما تجد المسيحيين، لكن هؤلاء أرادوا أن يثبوا على منهجهم وعلى ملتهم أنها ملة حق، فقالوا المسيحيين. لذلك نحن نرى أن التعبير الصحيح أن يقال النصارى كما سماهم الله عز وجل. أما بالنسبة لجواب السؤال الذي ذكرت، فإن المسلم إذا قتل اليهودي أو النصراني فإنه لا يقاد به، يعني لا يقتل المسلم بكافر حتى وإن كان عنده. فإذا كان خطأ لزمته الكفارة ولزمه دية، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وأنت تعلم أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم.
فضيلة الشيخ، قمت متأخرا عن صلاة الصبح ولم يبقى على الشمس، على ظهور الشمس إلا دقيقة أو أقل، فهل أصلي الفريضة لأنها فريضة أم أبدأ بالراتب؟
تبدأ بالراتب، وذلك أن الإنسان إذا قام من النوم فوقت الصلاة في حقه عند قيامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأنت تقوم وتوضأ أو تغتسل إذا لزم ذلك، ثم تصلي الراتبة ثم الفريضة. نعم.
شيخ حفظك الله، حكم زواج السنية من رافضي والعكس؟
هذا يرجع بارك الله فيك إلى القضاة الموجودين عندكم، لأن الذي تولى تصليح العقود أو إبطال العقود هم القضاة.
فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الزكاة في النخيل والعنب وكم يزكي بالمئة؟
نعم، زكاة النخيل والعنب إذا كان يسقى بمؤونة، يعني بالمكاين مثلا، ففيه نصف الأشهر، يعني 5%. وإذا كان لا يسقى، يشرب بعروقه أو يشرب بالمطر، فإن الواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%. هنا
فضيلة الشيخ، إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس على طهارة، فهل على المؤمنين إعادة؟
إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المؤمنين إعادة، الإعادة عليه هو. فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء. ثم في هذا الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول: يا فلان أكمل بهم الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى، وإن شاءوا قدموا واحدا وصلى بهم جماعة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا دخل شخصان المسجد وتبين لهما أن هذه الركعة الأخيرة، فاتفقا على أن أحدهم يصلي بالآخر ولكن يدخلان مع الجماعة، فهل هذا الفعل جائز؟
يعني دخل المسجد رجلان،
نعم،
وكان الإمام في الركعة الأخيرة،
نعم،
فاتفقا على أنهما بعد السلام يتمان الصلاة جماعة، هكذا؟
نعم.
السؤال،
وأحدهم يكون إمام،
نعم، أحدهم يكون إمام والثاني إمام،
نعم.
هذا جائز ولا بأس به، وحينئذ ينتقل المأموم الذي كان مأموما في الصلاة الأولى إلى إمام، يعني إلى كونه إماما، وينتقل المأموم الثاني من إمام إلى إمام آخر. لكن هذا لا ليس من السنة. السنة أن كل واحد يقضي وحده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. هل ما معنى حق المسلم على المسلم ست، وهل هي واجبة أم سنة؟
الأصل إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم كذا، الأصل أنه واجب، لأن الحقوق لا بد من القيام بها. وكلمة على قال العلماء إنها تفيد الوجوب، لكن إذا وجد قرينة تدل على أنه ليس بواجب عمل بها. فمثلا من جملة هذه الحقوق إذا لقيته فسلم عليه، وابتداء السلام سنة وليس بواجب إلا ما جاوز 3 أيام فيجب، وذلك أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون 3 أيام. وماذا بعد ذلك فإنه لا يحل له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك نقول إن هجره في هذه الأيام 3 لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان هذا المهجور على معصية ويكون في هاجره وترك السلام عليه ترك لهذه المعصية، فحينئذ يكون هجره طيبا. والخلاصة الجواب أن نقول إذا جاءت الصيغة في هذا اللفظ حق المسلم على المسلم كذا فالأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه مستحب.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما رأيك فيما يقال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يسجن ولم يعذب من أجل أن يقول بأن القرآن مخلوق فقط، وإنما للمكانة العظيمة التي كانت له عند العامة؟
أرى أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر أنه إنما سجن لأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق، ولو قاله لم يسجن، لكنه رحمه الله لم يقل ذلك مع أنه هدد بالقتل، لأنه لو قال ذلك لانقلبت الأمة كلها تقول بأن القرآن مخلوق، ولكنه صبر فصار صبره هذا من باب الجهاد في سبيل الله. ومثل هؤلاء الأئمة إذا صبروا على كلمة الحق فإنما يتقربون بذلك إلى الله وإلى ما ويرجون ثواب الله تعالى فيما نالهم من الأذى. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى 12 ركعة كتب الله له بيتا في الجنة من غير فريضة، فقد يكون بعض طلبة العلم عندهم دروس بعد صلاة الظهر.
إيش؟
بعض طلاب العلم يكون عندهم دروس بعد صلاة الظهر.
نعم.
ولكن يؤذنهم يتأخرون في الجامعة.
ولكن
يتأخرون في الجامعة ولم يدركوا المسجد إلا وقت الفريضة، فهل يكتب ما كانوا يصلون قبل من 12 ركعة، أو أن نقول هذه نافلة وطلب العلم فريضة؟ بارك الله فيك.
الظاهر لأنهم إذا كانوا لا يتمكنون من صلاة الراتبة قبل الظهر فإن قضاءها بعد ذلك يغني عن أدائها، لأنهم تركوا أداءها لعذر وهو انشغالهم بالدروس، ولا يمكنهم أن يخرجوا أيضا قبل انتهاء وقت وقت الحصة. فأرى أن هؤلاء معذورون، وأنهم إذا أتوا بالراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى. لكن أيهما يقدم، الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المقضيات؟ الجواب يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة، يقدم الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يأتي بالأول. نعم بعد العصر لا يجوز قضاؤه لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلا، فنقول يقضيها بعد الظهر. قضاؤها بعد الظهر أولا أن فيه مسارعة للخير، وثانيا أنه أسهل على الإنسان في الغالب، وثالثا أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان. نعم
الشيخ عفى الله عنك، إذا رأيت رجلا متلبسا بعدة منكرات كأن يكون حليقا ويشرب الدخان ومسبلا لثيابه، فأي هذه المنكرات أولى وأحق بالإنكار؟
ألا يمكن أن يجمع بين الجميع؟
ما يتسنى ذلك.
ليش؟
صعب تقبل الناس.
أيهما أعظم؟ أيهما أعظم إثم؟ الإسبال أعظمها، لأن الإسبال من كبائر الذنوب، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب أليم، ولا يكلمه وله عذاب أليم. فيكون البدء في نهيه عن إسبال الثوب أولى لأنه أعظم، ثم حلق اللحية، ثم الدخان، لأن هذه المنكرات أهونها الدخان. نعم.
طيب الشيخ الآن يدخن.
ها؟
يدخن حال الإنكار، يعني وجدته في الطريق يدخن.
نعم.
هل يعني أنكر عليه؟
أنت أن الذي فهمت من كلامك أن رجلا متصل، أن رجلا متصل بهذا الصفات، يعني أنه حالق، يعني أنه حالق لحيته ومسبل ثوبه ويشرب الدخان.
متلبس بهذه الحالة يعني يدخن الآن.
أي نعم. هو يدخن الآن واللحة الآن موجودة ولا غير موجودة؟
لا غير موجودة.
إيه طيب حليق.
نعم.
وثوبه
مسبل.
نازل ولا
مسبل.
إذن أبدأ بالثوب.
وأترك يدخن شيء.
لا مو أترك مرة. أنت تقول إن الجمع بين الثلاثة صعب عليه، أنا أقول أبدأ بالأشد، لأن الدخان بارك الله فيك يشرب السجارة هذه وخلاص يقف، لكن الثوب لا يزال مستمرا فيه، ثم هو أعظم، يعني جر الثوب أخويا لا أعظم من شرب الدخان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي أسباب قسوة القلب؟ هل كثرة الطعام وكثرة النوم من أسباب قسوة القلب؟
نعم، قسوة القلب أسبابها كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل، هذا من أسباب القسوة. من أسباب قسوة القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل، ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا فعافسنا الأهل والأولاد نسينا. قال ساعة وساعة.
من فضلك.
ومن أسباب قسوة القلب أيضا الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال، ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي للإنسان إذا رأى من قلبه قسوة